العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب علامات النبوة في الإسلام: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر ثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا، أو قال: لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر رضي الله عنه فإذا شيء أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد. فمضى الأجل، فعرفنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال وغيرهم يقول، فتفرقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث من جملة الوقائع والحوادث الكثيرة التي يسر الله جل وعلا في من تكثير الطعام والبركة التي يجعله الله تعالى في هذا الطعام. وهذا حصل لأبي بكر رضي الله عنه، هذا دليل على أنه قد تحصل الكرامة للولي من أولياء الله. ومذهب السنة الجماعة كما هو معلوم إثبات كرامات الأولياء، وأنه لا إفراط ولا تفريط. يعني بعض الناس ينكر الكرامات ولا يفيتها، بعض الناس يثبت يجعل الشعوذة كرامة، وهذا كله خطأ. والكرامة حق ثابتة، حصل أشياء كثيرة في الأمم السابقة، مثلما حصل لمريم رضي الله عنها، وما حصل لأصحاب الكهف وما شابه ذلك، وحصل في هذه الأمة كثيرا، ومر معنا في قصة أبي مسلم الخولاني وصلة من أشيام رحمه الله، فهي حق موجودة. ما حصل لعمر رضي الله عنه حين قال: يا سارية الجبل الجبل. فلا شك أن الكرامات حق، ولكن لا إفراط ولا تفريط. إذا حصل خارق لشخص من الأشخاص فإنه ينظر في حاله، فإن كان مستقيما على دين الله فهذه كرامة، وإن كان عنده انحراف فهذه من الشياطين. لأن هذا هو الفرق بين الكرامة التي تكون من الله تدل على صلاح هذا العبد، وبين الشعوذة والخوارق التي تكون بسبب استعمال الشياطين. ثم يقال أيضا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن الكرامة ليست دليلا على فضل الشخص الذي حصلت له، قد تحصل الكرامة لشخص ولا تحصل لشخص أفضل منه. لماذا؟ قال لما يعلم الله تعالى من حاجة الأول إلى التثبيت أو من حاجة إلى هذا الأمر الذي حصل، ويكل الآخر إلى إيمانه فيوكل إلى إيمانه، فلا تحصل الكرامة قوة إيمانه، فليست الكرامة دليلا على فضل صاحبها، فلا يفضل من أجل الكرامات. والله فلان أفضل غير حصل الكرامة، وفلان لم تحصل الكرامة فهو دونه في الفضل، لا، ليس بدليل. قد تحصل الكرامة للمفضول ولا تحصل للفاضل لحاجة لأمر أو لآخر، إما لتثبيت المفضول عنده ضعف الإيمان والله تعالى يحب أن يثبته فيريه كرامة تثبته وآية تثبته فيكون كرامة له، وقد يكل الله تعالى قوي الإيمان إلى ما عنده من الإيمان الراسخ فلا يرى شيئا، أو بالعكس حاجة، هذا يكون بحاجة شديدة إلى الرحمة والخير فيسر الله له، فما حصل لمريم رضي الله عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني قالوا يجد عندها فاكهة الصيف والشتاء، أشياء ما ليست موجودة في ذلك الوقت، فيستدل بها على أنها كرامة لمريم رضي الله عنها. وهذه كرامة حصلت لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بثلاثة، هم ثلاثة أبو بكر وعبد الرحمن وامرأة أربعة، وجاء رضي الله عنه بثلاثة، يعني جاء بأكثر مما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقوة إيمانه ورغبته في الخير، فبارك الله تعالى في ذلك الطعام لأنه لامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في كفاية وكفالة أهل الصفة، فإنهم فقراء وليس لهم شيء، وأحيانا يشتد بهم الحال ويشتد بهم الجوع، فيكون لزاما على من كان قادرا على إطعامهم أن يطعمهم من باب فروض الكفايات. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة أمر الصحابة أمرا أن يأخذوا أهل الصف يتقاسموهم، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، من عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع وبخامس، على حسب يعني رغبته في الخير وحسب الطعام كثر الطعام من قلته. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، في لفظ طعام الأربعة يكفي الثمانية، يكفي الثمانية يعني أنه يسد الرمق وإن لم يصل لحد الشبع، فإذا أكل الاثنان طعام الثلاثة طعام الاثنين كل واحد حصلت له الكفاية وإن لم يحصل له تمام الشبع، فتزول الضرورة عن الفقراء، والذي نقص عن الشبع لا يضره ذلك، بخلاف الفقير فإنه لو ترك لأضره الجوع، هذا من باب التكافل الاجتماعي كما يسمونه. ثم لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه بالثلاثة أمر أهل بيته أن يعشوه، ولكن هؤلاء الأضياف أبوا، إما احتراما لأبو بكر وتقديرا له لأنه هو صاحب البيت فما أحب أن يأكل قبل أن يأتي، أو كما قال الحافظ من أجل البركة يريدون أن يجالسوا أبو بكر لفضله رضي الله عنه، فالجلوس في مجالسة الصالحين والأكل معهم لا شك أنه من الخير، يحصل به خير، يسمعون منه يجلسون معه، فالجلوس على الطعام لا شك أنه يقوي المحبة والأخوة والعلاقة، هذا أمر معلوم، إذا اجتمع الناس على طعام وكذا تقوى بينهم الصلة والمحبة، فأبوا أن يأكل حتى يأتي، لكنه رضي الله عنه علم أنه سيتأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد أن يتأخر العشاء عن الأضياف، فأمر أهل بيته بإطعام، لكنه أبوا، فلما رجع شق عليه ذلك لأنه أراد أن يحسن إليهم، ولكن تأخر العشاء فشق عليه وغضب رضي الله عنه، كان فيه حدة، كان رضي الله عنه فيه حدة ويعرفه عبد الرحمن ابنه فاختبأ عنه، أنه يعني توقع أنه سيغضب وأنه سيسب وكذا فاختبأ عنه. فقال يا غنثر، قال هذه كلمة تقال للتحقير تطلق على الذباب، والقول الثاني أن غنثر يعني يا أخرق وما شابه ذلك وجاهل وأحمق وقريب من هذا. فقال يا غنثر فجدع وسب، يعني جدد عليه بن جدع أنفه كذا وسبه وأقسم عليه أن يخرج. قال أقسمت عليك ما تسمع كلامي إلا خرجت. فخرج رضي الله عنه وقال والله ما لي ذنب، وقد عرضت عليهم طعامهم فأبوا فصدقوا، قالوا صدق. فغضب عليهم هم، قال ما منعكم أن تأكلوا أن تقبلوا عنا قراكم؟ ثم قال والله لا أطعمه، يعني لما يعني امتنعوا ناجي قال والله لا أطعمه، كلوا له هنيئا. وغضب رضي الله عنه على ضيافه لماذا تركوا طعامهم مع أنه قد عرض عليهم. فأبوا، قالوا والله لا نأكل حتى تأكل. فوقع في حرج رضي الله عنه، لكنه آثر أن يكفر عن يمينه وقال إنما هذا من الشيطان، لأن الأضياف الآن لن يأكل، إن لم يأكل لن يأكل، فلا يمكن أن يترك أضيافه بدون أكل. فرأى رضي الله عنه أن الحنث هنا أنه أفضل من استمرار على اليمين، وعلم أنها غضب من الشيطان فحنث رضي الله عنه وأكل. فلما أكلوا حصلت هذه البركة وقدرها الله تعالى، وزال ما كان فيه من الشقاق ومن الغضب وكذا، وانقلب إلى السرور ورحمة وخير. فلما حصلت هذه البركة فرحوا بها وعلموا أنها من الله تبارك وتعالى، فطابت نفوسهم وفرحوا بذلك. ثم قال يعني بكر يسأل امرأته أنها يعني ما هذا وكذا، يعني يريد أن يتأكد أنها تزيد زيادة حسية، ما أخذ اللقم لربى من أسفلها أكثر منها. فقالت حلفت قالت لا وقرة عيني لهي أكثر منها بثلاث مرار. هذا فيش كأنها حلفت بقرة عينها، قالوا إنها أرادت أبا بكر، قول الثاني إنها أرادت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه يعني لعل أرادت الله قرة عيني، يعني من تحب وتقر عينها في بذكره وكذا، فهو محتمل لأنه ما صرحت بشخص معين، ويقول مدام أنه محتمل فلا يحمل، يعني ما يكون في إشكال أنها حلفت بغير الله. ثم أيضا لو سلمنا أنها أرادت أحد المخلوقين أقول هذا يعني جرى على لسانها، لأن الناس في الجاهلية كانوا قد تعودوا الحلف بغير الله، كانوا يحلفون بالآباء، يحلفون بأشياء والكعبة وكذا، فقل هذا زلة جرت على لسانها هذه الكلمة بناء على العادة، والإنسان ليس بمعصوم ولو كان صحابيا، ولا عبرة بمن أخطأ، هذا يكون يعني من الزلات والأخطاء التي لا يكون فيها دليل يعارض به النصوص الثابتة الصريحة في تحريم الحلف بغير الله. ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل البركة التي فيه، ففرقهم فتفرقنا 12 رجلا، يعني فرق النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، كل مجموعة عددها 12، كل واحد عليها عريف، عرفنا كل واحد عليها عريف يعني مسؤول عنهم، ويسمى النقيب كما قال تعالى وبعثنا منهم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فهذا من باب الترتيب والتنظيم، والله أعلم هل كانت غزوة أو شيء معين، يعني هذا يظهر أنه شيء خاص وشيء عارض، قسمهم هذه الأقسام جعل على كل قسم حريفا، فأكلوا منها أجمعون، يعني هذا العدد الكبير الكثير أكل من هذه القصعة، أكلوا منها كلهم وهذا يدل على أنها بركة عظيمة. ورد في بعض روايات الحديث قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أنت خيرهم وأبرهم. استدل ببعض العلماء على أن من حلف على غيره للإكرام فخالفه أنه لا يحنث، هكذا قالوا. من حلف على غيره قال: والله العظيم أن تدخل عندي الليلة تعشى، فأبى ذاك، أو قال: والله أن تأكل هذا الشيء، فأبى أن يأكله، أنه لا يحنث في يمينه. من حلف على غيره للإكرام، لكن أين الإكرام هنا؟ هل أبو بكر حلف من أجل أن يكرمهم؟ ما في دليل على أنه حلف الإكرام، حلف غضبا وقال: وكلوا لهنيا والله لا أطعمه. ما في دليل على هذا. ثم أيضا نقول لو يعني تركنا هذا الحديث وافترضنا هذه المسألة أن شخصا حلف على آخر للإكرام فإنه يحنث على الأصل، وعدم ذكر الكفارة هذا ليس دليلا على العدم، لأنه يرجع إلى النصوص الأخرى. قوله أنت أبرهم وخيرهم ليس معناه أنه لم يحنث، أنت أبرهم يعني من البر والتقوى والخير والصلاح، لأنه ترك اليمين وكفر عنها يعني حنث فيها ولم يستمر، وهذا من البر والتقوى. ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، على أحد المعنيين في الآية، لا يجوز أن يجعل اليمين معترضا بين الشخص وبين فعل البر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة التي فرض الله. رواه مسلم. هذا يدل على أنه بار من جهة أنه اتبع الأفضل وترك اللجاج في اليمين، ليس في دليل على هذا. لا مبلغ، قال: والله لا أطعمه، حلف، قصد الحلف. اللغو اللي ما في نية جرت على العادة، كيف حالك؟ والله بخير، هذا ما قصد الحلف، هذه كلمة دارجة على اللسان وما قصد الحلف، لأنه قصد الامتناع، قال: والله لا أطعمه أبدا. لأن يلج اللجاج هو الغضب، يعني يستمر على الغضب ويأبى أن يفعل الخير، حلف أنه ما يكلم زيدا أو ما يزور عمرا من المسلمين والأقارب، فلا يجوز له أن يلج بيمينه. والله لأن يلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله، يعني يكون يصر على اليمين ولا يكلم ذلك الشخص من أجل أن يبر بيمينه آثم له عند الله من لو حلف وكفر وفعل الخير.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت القراع، هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. فمد يديه ودعا. قال أنس: وإن السماء كمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله عز وجل يحبسه. فتبسم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل.
هذا فيه منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه في الحال، وثار السحاب كأمثال الجبال في الحال. هذا يدل على كرامته على ربه عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه: استجاب الله دعاء نبيه يريهم كرامته. أراهم الله تعالى كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام رأي العين، فإنه ما إن دعا كانت السماء صافية كالزجاجة، ليس فيها سحاب، سحابة ولا قزعة، قزعة السحاب الصغيرة ليس فيها شيء أبدا، لا سحاب صغير ولا كبير. قال فما وضع يديه حتى ثار السحاب وأمثال الجبال، خلاف خرجت سحابة من خلف أحد فلم تزل تنتشر حتى امتلأت السماء في لحظة، لأنه دعا دعوات سريعة، اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل من المنبر على قصر خطبه عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحادر من على لحيته، يعني ما بقي دقائق، ما مر دقائق حتى نزل المطر. هذا يدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى واسع رحمته وعلى فضل وكرامة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه آية عظيمة. واستمر هذا المطر ببركة هذه الدعوة، دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى الجمعة القادمة أسبوعا كاملا، والمطر لا توقف حتى دخل رجل لا يدري الراوي أنس، لا أدري هو الرجل الأول أو غيره، وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا، يعني بالأسبوع الماضي يدعون يشتكون من القحط، والجمعة هذه يشتكون من الغرق، يعني تحول عظيم، والناس كما معلوم لا يسألون إمساك المطر إلا لما حصل من المطر العظيم، فإن المطر محبوب ولا أحد يسأل الله أن يمسكه إلا لأنه جاء شيء عظيم حصل به ضرر. قال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، لا يشير إلى جهة إلا انفرجت. هذه آية ثانية، إنه اللهم حوالينا ولا علينا يشير إلى جهات السماء، ما يشير إلى جهة إلا انفرجت وصارت المدينة كالجوبة، يعني كالحفرة المستديرة في الأرض. وهذه السنة أنه إذا دعا أحد بالاستصحاء، يعني الصحو، ما يدعو بالإمساك، لا، لأن المطر رحمة ونعمة، يدعو بأن يزيل الله تعالى الضرر، ولا يدعو بالإمساك، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأن هذه لا يضرها الماء ولا يتضرر بها أحد بخلاف الطرق والمدن، فيدعو الله أن يستمر المطر على تلك الأماكن التي يحصل بها النفع ولا ضرر فيها. تبسم يعني تعجبا من حال الإنسان، يعني ما مر إلا أسبوع فقط، الأسبوع الماضي يدعو الله يستغيث ويشكو القحط، ما إن جاء المطر حتى تغير تماما وصار يدعو الله أن يمسكها أو يطلب يسأل الإمساك، يعني تغير من طرف إلى طرف الطرف المقابل في أيام معدودة، كما أخبر الله تعالى إن مسه الشر جزوعا إن مسه الخير منوعا للمصلين، هذه طبع الإنسان وتقلبه وسرعة تقلبه، فتبسم من هذا الأمر تعجبا من حال الإنسان يكون يتغير سريعا ويقل صبره.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا، ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي علي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهم يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. حدثنا محمد بن بشار.
هذا الحديث هي آية عظيمة، وهي حنين هذا الجذع الذي هو جماد، ولكن الله تبارك وتعالى أنطقه، وهذه الجمادات فيها إدراك، وتسبح الله جل وعلا كما أخبر الله عنها: هذا أحد جبر يحبنا ونحبه، والطعام اسمع تسبيحه كما تقدم، ومثال هذه الأشياء التي جاءت فيها النصوص من السماوات والأرض. قال: تأتينا طائعين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها واشفقنا منها. هذه المخلوقات تعرف ربها جل وعلا وتسبحه وتخافه سبحانه، وإن منها أي الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وأمثال هذه النصوص تدل على أن هذه المخلوقات ولو كانت جامدة في الظاهر ولا حياة فيها، ولكنها فيها إدراك يخصها، فيتعرف ربها جل وعلا وتسبح بحمده وتخافه وتحبه. فهذا الجذع كشف الله تعالى ما فيه من الإدراك، فسمع الناس صياحه على ما كان يسمع من الذكر عنده. كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويتكئ عليه، قبل المنبر كان يقف في قبلة المسجد ويتكئ على هذا الجذع، جذع نخلة من الجذوع التي وضعت في المسجد وسقف المسجد عليها أعمدة، الأعمدة كانت من جذوع النخل، فهذا أحد الجذوع كان يقف عليه الصلاة والسلام ويتكئ عليه ويخطب عنده. فلما صنع المنبر تركه، صعد المنبر فصاح الجذع، صاح لأمرين: أمر الأول ما ذكر في الحديث لما كان يسمع من الذكر، أو لما كان تسمع من الذكر عندها، يعني اشتاق إلى الذكر الذي كان يسمعه بجواره. وفي رواية ذكر الحافظ في الفتح أنه صاح شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من جنب أنه اشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعظ ويذكر الله، يأتي بالآيات والحديث بجوار هذا الجذع، فصاح شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان يقول من الذكر. ذلك كان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: جذع يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تشتاقون إليه، أو قريب من هذا. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه، في رواية فضمه حتى سكنت، اسمع لها كأنين الصبي الذي يسكت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو تركته لحن إلى قيام الساعة، أو إلى يوم القيامة. هذه آية عظيمة. قال الشافعي رحمه الله: هذه أعظم من إحياء الموتى. كيف ذلك؟ لأن إحياء الموتى تعود الحياة في من كانت فيه سابقا، مثل بني آدم إذا مات شخص كانت الحياة موجودة، فعيسى عليه السلام يحيي الموتى الميت كان في حياة يحيي هذا الميت، أما هذا الجذع فصارت في حياة وهو ليس من أهل الحياة، يعني ما في حياة من قبل، فصار في حياة من معينة بها صاح، لأن الصياح من أفعال الأحياء، الصياح من أفعال الأحياء، فإذا الحياة دبت في هذا الجذع وهو ليس ولم تكن فيه من قبل، هذا الذي يظهر في يعني في توجيه كلام الشافعي رحمه الله أن حنين الجذع أعظم من حياء الموتى، فالمقصود أنها آية عظيمة أراها الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه ونقلوه نقلا مستفيضا، وكل من سمع وقرأ هذا الحديث حصل عنده يقين أن هذا الجذع قد حن وصاح صياحا عظيما مسموعا كالعشار كصياح الصبي وما شابه، يعني صياح العشار الإبل العشرة التي الناقة التي يؤخذ ولدها وتصيح ترغي عليه رغاء عظيما مسموعا يسمعه من قرب من بعد، فهو صياح واضح وليس شيء خفي واحد يشك فيه حصل ولا ما حصل، شيء واضح. ولم تسكن حتى سكتها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية ثانية إن كيف عرفت النبي عليه الصلاة والسلام ولما ضمها وصار يسكتها سكتت وأخبر أنه لو ترك لحنت إلى يوم القيامة، كل هذا يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا على عظم شأن الذكر. فإذا كانت هذا الجماد وهو الجذع يحن ويشتاق إلى الذكر، فكيف بالمؤمن العاقل الذي نزل الذكر عليه ليخرجه الله به من الظلمات إلى النور؟ فمن زهد بالذكر وأعرض عنه ولم يرفع به رأسا فهذا الجذع خير منه، يحن إليه ويصيح لفقده وهو لم ينزل عليه وليس مكلفا، وهذا المكلف العاقل يعرض عنه ولا يبالي به. صلى الله التوفيق.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال عن شعبة حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذاك أحرى ألا يغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة أني إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر.
هذا يأتي في الفتن تفصيل الكلام فيه، لكن المراد المؤلف رحمه الله من سوق هذا الحديث أنها من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر عن أمور لم تقع فوقعت كما أخبر، هذا هو وجه إرادها في هذا الباب، وإلا تفصيل الكلام في شرحه إن شاء الله يأتي في كتاب الفتن.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيدي. لم أكن في سني،
ما في سنيا بس يمكن فيها تشكيل فيها في سنيا يعني في السنين.
لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة: وهم أهل البازر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة.
يعني كل هذا إن شاء الله يتكلم في كتابه، لكن وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قاتل المسلمون الأعاجم، سموا البلاد ما وراء النهرين، بلاد ما وراء النهر من جهة الشرق، مثل قال أفغانستان وباكستان وما وراءهم إلى الصين والتتر والترك ونحو ذلك. فحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قاتل الصحابة هؤلاء وحصل فتوحات عظيمة، ثم التتر أيضا تسلطوا، حصل ما حصل، كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقع كما أخبر. هذه من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، هذا يهودي ورائي فاقتله.
هذا يعني ورد في عند أحمد أن هذا يكون بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. يعني هل يقيد هذا بهذا؟ لأن الحديث هنا ليس فيه تقييد، لكن جاء عند أحمد أنه إذا نزل عيسى عليه السلام يقاتل المسيح الدجال بمن معه من المسلمين، فيقتله عند باب لد، يقتله عند باب اللد يعني بفلسطين، مكان معروف فلسطين، فيقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ، فلا يبقى شيء يختبئ خلفه يهودي إلا قال: يا مسلم عبد الله هذا يهودي وراي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. وهذا مناسب لآخر الزمان، لأنه ورد في الأحاديث عند الترمذي وغيره أنه لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وتخبره فخذه بما صنع أهله من بعده. فهذا يعني يحصل في آخر الزمان، تتكلم هذه الأشياء، السباع تكلم الإنس، السباع بهائم ما تكلم، تكلم الإنس، وعذبة الصوت، طرف الصوت اللي مع الشخص يكلمه، وفخذه يتكلم، يخبره بما فعل أهله من بعده. فالظاهر هذا يحصل في ذلك الوقت، لأن يعني من تأمل النصوص يجد أن هذا نظام هذا الكون يبدأ بالخلل، أنه ما تقوم الساعة والناس كما هم والكون كما هو، لا، لأن هذه سنة الله جل وعلا، الأشياء الكبار يكون لها مقدمات، فمن تعمل النصوص يتبين له ذلك جليا، أنه كلما تقدم الزمان وقربت الساعة حصل خلل في نظام هذا الكون. من ذلك أيام الدجال، الشمس سيرها منتظم، إذا خرج الدجال اختل، اليوم الأول كسنة، الشمس دورتها في ذلك اليوم يكون كسنة، ثم الثاني اليوم الثاني كشهر، ثم الثالث كأسبوع جمعة، ثم تعود إلى حالها المعتاد. هذا فيه نوع خلل الآن بأمر الله جل وعلا. ثم يحصل خلل أكبر إذا طلعت الشمس من مغربها، في خلل أكثر، ثم يبدأ الكون يتغير، السنن الثابتة تبدأ بالتغير، مثل كلام السباع والجمادات كالصوت، الفخذ يتكلم وما شابه ذلك، فيحصل هذا يسمى رهاصات مؤذنة بفساد هذا الكون، فالله تعالى يدمره ثم يعيده من جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده، السماوات تتشقق والأرض تتزلزل وتدك والبحار تفجر والكواكب تساقط الشمس تكور، فالله سبحانه وتعالى يفني هذا الكون ثم يعيده خلقا آخر.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال: فيكم من صحب رسولا، فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، فيفتح لهم.
هذا فيه أيضا يعني آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح لأصحابه ثم يفتح لأتباعهم وهم التابعين، ثم يفتح لأتباع التابعين، كل هذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرفه العدو: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم به ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على صدق نبوته، أن بركته بقيت بعده في 3 قرون: القرن الأول والثاني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. ونبه أنه الأسبوع هذا آخر أسبوع الرجوع إن شاء الله، العودة 20، يعني الأسبوع الثاني من بداية الدراسة، الأسبوع الأول كما فيه دراسة، نبدأ إن شاء الله بداية الأسبوع الثاني من الدراسة. وفق الله الجميع ورحمه الله. على كل حال الله، قبل نهاية سن الشباب يحصل له نصيب من الحديث 7 ظلهم الله في ظله، شاب نشأ في عبادة الله، لأن سن الشباب سن ضعف العقل وقوة الشهوة، فإذا عبد الله في هذه الحال صار له ميزة وفضل وزيادة أجر، لأن يعني الغالب أن الإنسان إذا كان في حال الشباب أنه يحصل له صبوة، يحصل له طيش، يحصل له كثير من الهفوات والزلات، فمن ضبط نفسه مع قوة الداعي وهو قوة الشهوة قوة البدن، ومع ضعف العقل، إذا انتصر عقله مع أنه لم ينضج تماما على شهوته التي في ذروة القوة، فلا شك أن هذا كله زيادة عجر، دليل على فضله وصلاحه، فيه من خير الشيء الكثير. فانتصر العقل على أنه مع أنه لم ينضج على الشهوة التي في أوج قوتها، فهذا دليل على صلاحه وعلى الخير الذي في قلبه. فإذا نقول يعني من اهتدى بعد العشرين مثلا، هل فاته الشباب؟ لا، ما فاته، حصل على نصيب. من اهتدى بخمسة وعشرين ما زال في سن الشباب، سن الشباب إلى 33، منهم من يجعل إلى 33 أو منهم من يجعل إلى 40، فتبدأ الكهولة بعد الشباب، منهم يجعلها من 33 ومنهم يجعلها من 40. وعلى كل حال أمر في هذا يعني سهل. فلهذا السائل يقول إنه اهتدى في سن 28 له نصيب، لكن مو مثل اللي اهتدى في سن 20، واللي اهتدى في 20 ليس كالذي اهتدى من قبل البلوغ. هذه درجات. وثم أيضا قد يهتدي شخص في 28 ويسبق شخصا كان مهتديا من قبل البلوغ، لأنه قد يكون هذا تأخر في الهداية ولكنه عنده من تأنيب الضمير وعنده من الألم والحرقة على المعاصي السابقة ما جعله يسارع إلى الخيرات مسارعة عظيمة، فيسبق الذي كان مهتديا من الصغر، لأن ذاك كان عنده برود وما فعل معاصي وكبائر من زنا وكذا، فصار عنده برود يمشي مشيا ضعيفا، وهذا صار عنده حرقة فصار يسرع في إلى العمل الصالح، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، تأخر إسلامه بعض الشيء وسبق كثيرا ممن كان أسلم قبله، سبق كل من سبقه بالإسلام إلا أبا بكر رضي الله عنه، ومعلوم أنه سبقه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعمار وخباب وغيرهم من الصحابة، لكنه تأخر إسلامه وسبقهم بقوة إيمانه وكثرة أعماله. هذه أمور يعني أمر إلى الله، والإنسان ما يعني يحقر شيئا من العمر، اهتدى ب 28 قل الحمد لله، اللي ما تأخرت إلى 30 ولا 40، ومن اهتدى بال 40 قل الحمد لله لما وصلت إلى 60، ومن اهتدى بعد 60 قل الحمد لله لما مت على الضلال. الأمر إن شاء الله أنه كلهم على خير، لكن الإنسان يحرص على أنه يعني يكثر ويعوض عما فات من السنين. قد تتأخر الهداية لكنه يعمل في اليوم ما لا يعمله غيره في شهر. نسأل الله التوفيق.